الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في رسالته فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، قال: وأما الزيارة البدعية فهي التي تشتمل على أمور: الأول أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات أو غير ذلك مما لا يطلب إلا من الله، فإن الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والعبادة حق لله، ولا يجوز صرف شيء من حق الله إلى غير الله، فإن ذلك شرك بالله، فالله تعالى هو الذي يرجى ويدعى، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، وكذلك غيره من أصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، وكيفية هذه الحياة لا يعلمها إلا الله، وهذه الحياة تختلف عن الحياة قبل الموت والحياة بعد البعث والنشور. فلا يجوز دعاؤه صلى الله عليه وسلم ولا الاستغاثة به، لأن ذلك عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده كما تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث وبيان للزيارة، أي زيارة القبور البدعية، أي القائمة على أعمال محدثة ومبتدعة. ومن المعلوم أن قاعدة قبول العمل في شريعة الإسلام أن يكون العمل موافقا شرع الله وهديه وما جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كان العمل مخالفا للهدي غير موافق له فإنه يرد على العامل ولا يكون مقبولا منه. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يوم الجمعة قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فواجب على كل مسلم أن ينصح لنفسه في أعماله كلها بأن تكون أعماله موافقة للسنة، مطابقة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يحذر في الوقت نفسه من الأعمال المحدثة والطرائق المبتدعة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، لأن هذه الأعمال المحدثة يعني العامل فيها نفسه ويكلفها جهدا ومشقة، وهي مردودة عليه، لا يقبلها الله منه، لأن الذي يقبله الله من العمل إنما هو العمل الموافق لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا فيما يتعلق بزيارة المقابر ينبغي على المسلم أن يكون على دراية بالأعمال المبتدعة المحدثة التي تفعل عند القبور حتى لا يفعلها، حتى لا يفعلها، فهو يعرفها من أجل أن يتقيها، يعرفها من أجل اتقائها والحذر منها. ولهذا قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. ولهذا كثير من العوام يأتي ويفعل أشياء يجاري الآخرين ويحاكي من يرى أمامه، ويظن أن كل ما يفعله الناس هو حق وصواب، والحق أن الصواب إنما هو ما وافق هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذا الفصل أو هذا الموطن مهم جدا، أن يعرف المسلم ما هي الأعمال الخاطئة المبتدعة التي تفعل عند القبور من أجل أن يتقي ذلك وأن يحذر من ذلك. أخطر ما يكون في هذا الباب وأعظمه وأشده أنه يوجد في الناس من يذهب إلى القبور من أجل أن يدعو المقبورين الموتى من دون الله سبحانه وتعالى، فيسألهم حاجته يدعوهم في طلب حاجته. وهذا الدعاء والطلب حق لله وحده سبحانه وتعالى، لا يدعى إلا الله، مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما، قال إذا سألت نعم فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. السؤال والاستعانة والدعاء والطلب هذا كله لله وحده. ألسنا نقول في كل ركعة من كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم؟ لا ندعو إلا الله، لا نسأل إلا الله، لا نستغيث إلا بالله. وهذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أن نصرف العبادة كلها لله سبحانه وتعالى، فلا نسأل إلا الله، ولا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نطلب حاجتنا إلا منه سبحانه وتعالى. فكيف يصح من مسلم أن يذهب إلى قبر ويقف أمام المقبور ويقول مدد، أو أدركني، أو أسألك، أو أعطني، أنقذني، إلى آخر ذلك؟ هذا كله من الشرك بالله، هذا كله من الشرك بالله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالدعاء عبادة، والعبادة حق لله، لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، ثم تلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذا أمر يجب أن يكون المسلم على حذر منه، لأن من دعا غير الله وقع في الشرك، ومن وقع في الشرك فإن الشرك محبط للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذا الأمر الأول، الأمر الأول من الضلالات التي تفعل عند القبور أن بعض الناس يذهب إلى القبور ليدعو المقبورين، وهذا الصنيع هو من الشرك بالله، لأن الدعاء عبادة والعبادة حق لا يجوز صرفها إلا لله وحده. نعم.
قال حفظه الله: الثاني أن يضع يديه على صدره كهيئة الصلاة، فإن ذلك لا يجوز، لأن هذه هيئة خضوع وذل لله عز وجل، شرعت في الصلاة حيث يكون المسلم قائما في صلاته يناجي ربه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته إذا وصلوا إليه لا يضعون أيديهم على صدورهم عند سلامهم عليه، ولو كان خيرا لسبقوا إليه.
أيضا هذا من الأخطاء والمخالفات والأعمال المحدثة التي قد يفعلها بعض الناس عند القبور، أن بعضهم إذا وقف في من أجل الزيارة أو من أجل السلام يضع يمينه على يساره على صدره، وهذه الهيئة أين تفعل؟ هذه الهيئة أين تفعل؟ متى تفعل؟ يضع يده على يده اليمنى، على يده اليسرى على صدره، هذه هيئة خشوع تفعل في الصلاة، تفعل في الصلاة هيئة ذل وخشوع لله سبحانه وتعالى، خضوع لله عز وجل. ففعل ذلك عند زيارة القبور أولا هذا لا أصل له في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا هذه هيئة خشوع، هيئة خشوع وهيئة ذل لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى وحده، لا تكون إلا لله وحده، فلا يفعل ذلك. والصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا يأتون للسلام عليه إذا ألقوا السلام عليه ما يقفون أمامه بهذه الطريقة، ولا نقل أنهم يفعلون ذلك. فالحاصل أن هذا العمل لا أصل له في شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا هذه الهيئة هي هيئة خشوع وخضوع لا تكون إلا لله في صلاة العبد لله عز وجل وقيامه بين يديه. ومن الأمور التي حقيقة هي مؤسفة جدا أن بعض الناس عند بعض قبور المعظمين يقف خاشعا خشوعا لا يظهر عليه مثله عندما يقف بين يدي الله وهو يصلي، وهذه مصيبة في 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 الجهل بمقام التوحيد ومقام الخضوع ومقام الذل لله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن خشوع العبد وخضوعه وذله هذا لله سبحانه وتعالى وحده، وهذه الهيئة فعلها عند زيارة القبور لا أصل له في شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله: الثالث أن يمسح على الجدران والشبابيك التي حول قبره صلى الله عليه وسلم، وكذا أي مكان من المسجد أو غيره، فإن ذلك لا يجوز، لأنه لم تأتي به السنة، وليس من فعل السلف الصالح، وهو وسيلة إلى الشرك. وقد يقول من يفعل ذلك: أنا أفعله محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ونقول: إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لوالديه وولده والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. بل يجب أن تكون أعظم من محبته لنفسه، كما ثبت ذلك في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري. وإنما وجب أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة النفس والوالد والولد، فلأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هي أجل النعم وأعظمها، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. لكن ليس علامة هذه المحبة المسح على الجدران والشبابيك، بل علامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته. فإن دين الإسلام مبني على أمرين عظيمين، أحدهما ألا يعبد إلا الله، والثاني ألا يعبد الله إلا وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن الكريم،
نعم، هنا هذا أمر أيضا من الأخطاء والأعمال المحدثة التي قد يفعلها بعض الناس عند زيارته للقبور، أن يمسح على الجدار أو المدخل أو الباب أو أشياء من هذا القبيل، يمسح بيده ثم يمسح وجهه أو صدره أو جسمه التماسا للبركة. والبركة لا يمكن أن تنال إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى. البركة لا يمكن أن تنال إلا بما شرع الله، لأن البركة في شرع الله، وكل ما خالف الشرع لا بركة فيه. الشرع هو الذي فيه البركة، واتباع الشرع الحكيم والهدي الحكيم هو الذي فيه البركة. ولهذا نقول البركة لا تطلب إلا من الله ولا تنال إلا بشرع الله. البركة لا تطلب إلا من الله ولا تنال إلا بشرع الله. فمن أراد البركة لنفسه وفي ماله وأهله وولده فليطلبها من الله. وجعلني مباركا، الله هو الذي يجعل الشخص مباركا، يبارك له في حياته، في نفسه، في أهله. وقد مر معنا من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، يدعو الله سبحانه وتعالى. فالبركة لا تطلب إلا من الله ولا تنال إلا باتباع شرع الله، ولا تنال إلا باتباع شرع الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يمسح جدارا أو شباكا أو نحو ذلك طلبا للبركة، عمله هذا ليس من الأسباب التي تنال بها البركة، لأن هذا ليس من شرع الله سبحانه وتعالى ولا من دينه جل وعلا. والأعمال عموما لا تكون مقبولة من العامل إلا بشرطين: أن يكون مخلصا لله في عمله، وأن يكون متبعا فيه للرسول عليه الصلاة والسلام، أن يكون فيه متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام. بعض الناس في هذا المقام قد يقول: أنا عندما أمسح جدار القبر أفعل ذلك محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، في قلبي محبة عظيمة له تدفعني إلى أن أمسح الجدار من أو الشباك مما في قلبي من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام مطلب شرعي عظيم جدا، يجب أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام له محبة في قلبك مقدمة على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، بل مقدمة على محبتك لنفسك. فقد جاء في الحديث في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: لأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. والقرآن دل على هذا، قال الله في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يدخل تحت معنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم أنه يجب أن تقدم محبته على محبتك لنفسك، لأنه أولى بنفسك منك، وأحرص على نفسك منك، وأنصح لنفسك منك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهنا عندما يقول قائل: أنا أفعل ذلك من أجل المحبة، يقال له: ومن أين لك أن هذا الذي تصنعه علامة من علامات المحبة أو دليلا عليها؟ لأن إظهار المحبة، إظهار المحبة ليس بأي أمر يريده الإنسان يختاره، وإلا ستكثر في الأمة المحدثات والمبتدعات بحجة أن هذا من محبة النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه فإن العمل إذا قام به المرء من أجل إظهار المحبة، إظهار محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وطريقة العمل نفسها غير مشروعة، هل يقبل العمل بحجة أنه فعل من أجل المحبة؟ هل يقبل؟ الجواب لا. وإلا ينفتح على الناس أبواب كثيرة جدا من البدع، والحجة أنني أحب النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يشاء الإنسان حينئذ أن يحدث أي بدعة يريدها إلا وفعل، بحجة أنه يفعل ذلك من أجل إظهار المحبة. اسمعوا هذه القصة العجيبة. في يوم الأضحى في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، أحد الصحابة ذبح أضحيته قبل الصلاة. الأضحية متى وقتها؟
بعد الصلاة.
بعد الصلاة، لكن هو ذبح أضحيته قبل الصلاة. كان عنده فكرة جميلة في نفسه استحسنها، قال: أذبحها قبل الصلاة ونبدأ بتجهيزها قبل الصلاة، فلا ينتهي الناس من الصلاة إلا وهي جاهزة قبل أي ذبيحة، فتكون من أوائل ما يؤكل، من باب حب الخير، من باب الإكرام، من باب المسارعة في الخيرات. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: شاتك شات لحم ليست أضحية، لأنه خارج الوقت. هل شفع له حسن قصده؟ قصده حسن، نيته طيبة، أراد أن يبادر بهذا الخير. قال له: شاتك شات لحم ليست أضحية، لأنها قبل الوقت. فهذا يفيدنا أن الأعمال حتى ولو كان فعل الإنسان بنية طيبة أو بقصد إظهار المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لم يكن العمل في أصله مشروعا فإنه يرد على صاحبه ولا يكون مقبولا منه، فإنه يرد على صاحبه ولا يكون مقبولا منه. في القرآن آية عظيمة جدا في سورة آل عمران، بعض العلماء يسميها آية المحنة أو آية الامتحان، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل الله سبحانه وتعالى علامة المحبة الصادقة ما هي؟ اتبعوني، هذه العلامة، علامة المحبة الصادقة اتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والتقيد بهديه ولزوم سنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ابن كثير،
قال حفظه الله: وفي القرآن الكريم آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان، وهي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. ومعنى قولهم ابتلاهم أي اختبرهم وامتحنهم، ليظهر الصادق من الكاذب، فإن من يدعي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه أن يقيم البينة على دعواه، والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ثم ذكر كلام الحسن وغيره من السلف المتقدم. وقال النووي في المجموع شرح المهذب في شأن مسح وتقبيل جدار قبره صلى الله عليه وسلم: ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معناه؟ اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشر، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا كلام عظيم جدا للنووي رحمه الله، العالم الفقيه المحدث المعروف صاحب التصانيف، ومن أشهر تصانيفه كتابه رياض الصالحين، هذا الكتاب الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عجيبة جدا، حتى إنه ربما لا يكاد يخلو منه مسجد، وربما أيضا لا يكاد يخلو منه بيت من بيوت المسلمين. كتاب جعل الله فيه بركة، وأيضا كتابه الآخر الأربعين النووية حفظه خلق من طلاب العلم. فهذا الكلام الذي سمعناه كلام عظيم جدا في التحذير من هذا الذي يفعله بعض الناس، هو التمسح بالشبابيك أو الجدران وتقبيلها ونحو ذلك، فيقول ناصحا لا يغتر بمخالفة كثير من العوام، لا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، لأن بعض الناس يمشي مع الموجة مع العوام، ما يراه يفعل يفعله ولا يبحث هل هذا له أصل، هل هذا عليه دليل، ما يفكر. فلا يغتر بما يفعل كثير من العوام والجهال. يقول والعمل إنما يكون بالأحاديث وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. ثم ذكر الأدلة على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فنهى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من ذلك. ولهذا ينبغي على الناصح لنفسه ألا يغتر بهذا العمل وإن فعل كثير من العوام، لأن العوام يفعلونه يحاكي بعضهم بعضا ويقلد بعضهم بعضا. ولو جئت إلى واحد منهم قلت له ما الدليل على ذلك، ما يدري أصلا، ما يدري. لو قلت ما الدليل يقول لك بعض العام وش الدليل، ما يدري أصلا أن فيه دليل وأن لابد أن تكون أعمال قائمة على دليل، ما يدري وليس عنده علم. لو قلت له صحيح البخاري يقول إيش صحيح البخاري، ما يدري، ما يعرف، عوام. فبعضهم يحاكي هؤلاء، كيف يحاكي أناس أصلا لا علم عنده ولا دراية. فالنووي رحمه الله يقول لا يغتر بما يفعل كثير من العوام وجهالاتهم. ثم نقل كلمة عظيمة للفضيل بن عياض من أئمة التابعين، نقل كلمة عظيمة للفضيل بن عياض من أئمة التابعين، يقول اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين، لا تغتر بكثرة الناس، وعليك بالحق ولو كان الذي يفعل قلة، لأن الحق حقا يتبع. قال ومن خطر بباله أن المسح باليد أبلغ في البركة، تنال به البركة، فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة، شوف الكلام العظيم، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، البركة فيما وافق الشرع. وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟ ما يمكن أن ينال الفضل في مخالفة الصواب أو مخالفة هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. العوام سبحان الله في هذا الباب شأنهم عجب في محاكاة، إذا تجد بعضهم إذا دخلوا مع باب مسجد وكان الذي في الأمام في الأول إن مر على الشباك أو الباب ومسح، كلهم يأتون إلى نفس المكان ويمسحون، يقولنا نخشى أن يفوتنا هذا، يحاكون بعض ويقلدون بعض في أشياء لا أصل لها في دين الله ولا أصل لها في شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله: الرابع أن يطوف الزائر بقبره صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك حرام، لأن الله لم يشرع الطواف إلا حول الكعبة المشرفة. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يطاف في أي مكان إلا حول الكعبة المشرفة. ولهذا يقال: كم لله من مصل في كل مكان، وكذا يقال كم لله من متصدق، وكم لله من صائم، وكم لله من ذاكر، لكن لا يقال كم لله من طائف في كل مكان، لأن الطواف من خصائص البيت العتيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالقبة التي في جبل عرفات، ولا غير ذلك.
نعم، هذا أيضا من الأعمال المحرمة الباطلة، الطواف بالقبور، سواء قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره من القبور أو غيره من الأماكن، لأن الطواف عبادة، وإنما تشرع هذه العبادة في موطن واحد فقط، كما قال الله: وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف إنما يشرع في هذا الموطن فقط، وليس هناك في الدنيا كلها موطن يشرع أن يطاف به أو أن يؤدى هذا العمل فيه إلا البيت. ولهذا مثل ما مر معنا، يصح أن يقال كم لله من مصلي في كل مكان، وكم لله من صائم في كل مكان، كم لله من تالي للقرآن في كل مكان، كم لله من ذاكر في كل مكان، لكن هل يمكن أن يقال كم لله من طائف في كل مكان؟ ما يمكن. هذه العبادة ما تشرع إلا عند الكعبة، لا تشرع إلا عند الكعبة. فالطواف بالقبور أو القباب أو الأضرحة أو غير ذلك، هذا كله من الأعمال المحرمة التي لا أصل لها في شرع الله سبحانه وتعالى، بل هو من الشرك، بل هو من الشرك. نعم.
قال حفظه الله: الخامس أن يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك غير سائغ، لأن الله أدب المؤمنين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وهو صلى الله عليه وسلم محترم في حياته وبعد وفاته.
نعم، هذا أيضا من الأمور التي تحذر، رفع الصوت واللجج والخصومة، وأيضا التزاحم والتدافع ورفع الأصوات العالية، هذا كله ليس من الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وكما قال أهل العلم: النبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا، محترم حيا وميتا، فلا يرفع الصوت، لا يرفع الصوت، حتى بإلقاء السلام عند الزيارة لا يرفع صوته، وإنما بصوت منخفض يسلم ويؤدي الزيارة الشرعية. وليحذر الإنسان عند الزحام أن يكون منها أصوات عالية، بعض الناس يرفع صوته وربما يخرج منه أيضا عبارات لا تليق، فليحذر من ذلك. وكل ذلك يجب على المسلم أن يحذر منه. نعم.
قال حفظه الله: السادس أن يستقبل القبر من مكان بعيد، سواء كان في المسجد أو خارجه، ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه: وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء.
نعم، هذا قد يفعل بعض الناس، يقف من مسافة بعيدة ويتجه إلى القبر ويسلم، ويتجه إلى القبر ويسلم، سواء داخل المسجد أو خارج المسجد، يقف من مسافة بعيدة، وهذا العمل أيضا لا أصل له، لا أصل له. بل يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا العمل إلى الجفاء أقرب منه إلى المودة والصفاء، فهذا من الأعمال التي لا تشرع ولا أصل لها ولا دليل عليها في الهدي أو السنة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.